الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، وجعل ما يتعلق بالأسماء والصفات هذا الباب فقط، يعني جعل بابا واحدا. ومناسبة ذكر كتاب الأسماء والصفات أو باب الأسماء والصفات في كتاب التوحيد ظاهرة، لأن أقسام التوحيد ثلاثة وهي متلازمة، ومنها توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لهذا الكتاب كتاب التوحيد، وعند شرحه لهذا الباب، ذكر مقدمة تتعلق ببعض المباحث وبعض كذلك القواعد في باب الأسماء والصفات، قبل أن يشرع في شرح أدلة الباب، في شرح أدلة الباب. وكوننا ندرس هذا التقسيم والتقعيد للقول المفيد، فإن شاء الله تعالى نأخذ هذه المقدمة وهذه القواعد قبل الشروع في أدلة هذا الباب. فذكر الشيخ ابن عثيمين في قوله: باب من جحد شيئا من أسماء الصفات، قال: الجحود هو الإنكار، الجحود هو الإنكار، يعني يكون هذا الباب باب من أنكر شيئا من الأسماء والصفات. ثم ذكر أن الإنكار نوعان: النوع الأول إنكار تكذيب، ومعنى إنكار تكذيب كأن يقول القائل: ليس لله سمعا ولا بصرا، فينكر شيئا من أسماء الله ويكذب بها دون تأويل ودون شبهة، وإنما كذب بها، فهذا كفر بلا شك. من كانت هذه حالة فهو كافر، فمن أنكر اسما لله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة فهو كافر. ومعنى أنكر يعني كذب، وهذا بالإجماع أنه كافر بالإجماع، لأن تكذيب الله ورسوله كفر مخرج من الملة بالإجماع. هذا هو النوع الأول من أنواع الإنكار أو الجحود. النوع الثاني إنكار تأويل، يعني لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف، يقول: نعم لله يد، ولكن المراد باليد النعمة أو القوة، فهو يتأول هذه الصفة بتأويل مخالف للمعنى المراد في هذه الصفة. فقسم الشيخ ابن عثيمين هذا الإنكار، إنكار التأويل، إلى قسمين. القسم الأول ما له مسوغ في اللغة، يعني أن اليد مثلا تأتي بمعنى النعمة، تقول لإنسان أنت لك يد علي، يعني لك فضل ونعمة علي، وتقول بنيت هذا البيت بيدي أي بقوتي، ويعني شدتي أو نحو ذلك، فيكون هذا التأويل له مسوغ في اللغة. قال فهذا لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، ونرد عليه كل صفة أنكرها بمسوغ، يرد عليه بأن المراد ليس هذا المعنى الذي ذهبت إليه، فنبين له خطأه. فقال هنا ونرد عليه كما لو قال في قوله بل يداه مبسوطتان، فيقال اليد نعم تأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى القوة وتأتي بمعنى اليد التي هي جارحة للإنسان، فيثبتها أهل السنة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته بما جاء معناها في اللغة، بما جاء معناها في اللغة. فكيف نرد على من يقول في الآية بل يداه مبسوطتان المراد باليد النعمة؟ لأنه قد يقول اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة، فكيف نرد عليه؟ نرد عليه بعدة أوجه. الوجه الأول يقال له أنه مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، وهذه قاعدة مهمة جدا، أن باب الأسماء والصفات يرجع فيه إلى الكتاب والسنة وإلى فهم سلف الأمة. فيقال له من قال من الصحابة أو من تبعهم من التابعين أو من أهل القرون المفضلة الأولى بقولك هذا؟ بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه قرأ عشرات التفاسير لأهل العلم فلم يجد أحدا من الصحابة أول آية بغير معناها المراد أبدا. فيقال له من قال بهذا ومن سبقك من السلف بهذا القول الذي ذهبت إليه وهذا المعنى الذي أثبته لهذه الآية؟ هذا أولا. ثانيا يقال له أن اليد وصفت بأوصاف لا يمكن أن توصف بها النعمة أو القوة، كالتثنية والجمع والقبض والبسط، ولا يكون هذا للنعمة ولا للقوة. فهل معنى قوله بل يداه مبسوطتان يعني بل نعمتاه مبسوطتان؟ ما الفائدة من ذكر المثنى إذا كان المعنى النعمة؟ وكذلك الآيات التي جاءت بالجمع، وكذلك ما جاء بالقبض والبسط كما قال سبحانه وتعالى، بل قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نعم الآية التي فيها ذكر القبض والبسط، والله يقبض ويبسط بس آية فيها التصريح باليد لا فيها التصريح بالقبض، في آية وردت. نعم في أظن هذا في بعض الأحاديث يراجع هذا. نعم هل فيها ذكر القبض والبسط؟ إنما هو والسماوات في أصبع بأصبع هكذا جاء. يراجع هذا إن شاء الله. فالمهم هذه الأوصاف لا يمكن أن توجه إلى معنى النعمة، معنى النعمة هذا أيضا مما يرد عليهم. وكذلك أن الله تعالى امتن على آدم بأن خلقه بيديه، لما خلقت بيدي، ولو كانت اليد بمعنى النعمة أو القوة ما كانت مزية لآدم على جميع المخلوقات. فكون الله عز وجل يخلق آدم بيديه فهذا فيه مزية، وهما اليدان الحقيقيتان اللتان يوصف بهما الرب سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فلو كان بمعنى لما خلقت بيدي أي بنعمتي، هل هنا فيه معنى الامتنان؟ ما يكون فيه معنى الامتنان، ما يكون فيه معنى الامتنان. وهكذا ما جاء في غيرها من هذه التأويلات التي يتأولها الجاحدون للأسماء أو للصفات. فهذا هو النوع الأول، ما له مسوغ في اللغة فهذا لا يكفر صاحبه لأنه متأول، لأنه متأول، فبسبب تأويله وبسبب هذه الشبهة لم يكفره العلماء. وهناك من التأويل ما ليس له مسوغ في اللغة فهذا يكفر، يعني لا يدل المعنى الذي ذهب إليه هذا الجاحد لا يدل عليه اللفظ ولم يأتي في اللغة بهذا المعنى، فهذا كالذي أنكر وكذب لأنه ليس له مسوغ وليس له تأويل. كأن يقول بأن اليد هي السماوات، هذا لم يأتي في اللغة، ما معنى مثلا بل يداه مبسوطتان؟ قال هما السماوات، هذا لم يأتي في اللغة بأن اليد بمعنى السماوات، فهذا يكفر لأنه لا مسوغ له في اللغة ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهو منكر ومكذب، فهو منكر ومكذب. وأشهر طوائف الجحود ثلاث: الأشاعرة، ويدخل معهم المواتريدية، فهم يثبتون الأسماء وبعض الصفات فقط، وحكم هذه الطائفة أنهم مبتدعة، أنهم مبتدعة لأنهم يتأولون هذه الصفات بتأويلات ربما يكون لها مسوغ في اللغة، كما مر معنا في من ينكر الصفات بمسوغ. والطائفة الثانية المعتزلة، وهؤلاء يثبتون الأسماء وينكرون جميع الصفات، وهم مبتدعة إلا غلاتهم الذين ينكرون العلم فهم كفار، الذين ينكرون علم الله إن المعتزلة هم قدرية في الحقيقة، والعلم صفة من صفات الله عز وجل دل عليه اسمه العليم، فهم يثبتون الأسماء وينكرون هذه الصفات. والطائفة الثالثة هم الجهمية، وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات، وجمهور السلف على تكفيرهم، لأنهم نفوا الأسماء والصفات جملة وتفصيلا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في النونية: ولقد تقلد كفرهم، أي كفر الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، أي أن علماء كثر من علماء السلف ذهبوا إلى تكفير الجهمية. ثم ذكر ابن العثيمين أيضا فائدة أخرى في هذا الباب، فقال: توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذا هو الإيمان بأسماء الله وصفاته. أولا، لا نثبت لله عز وجل اسما ولا صفة إلا إذا دل عليها الكتاب أو السنة، هذا أولا. ثانيا، عند إثباتنا لهذه الأسماء والصفات نثبتها كما جاءت من غير تحريف، يعني صرف المعنى عن ظاهره وعن المراد به، ولا تعطيل، والتعطيل هو الإنكار والجحود، ومن غير تكييف، والكيف أي تصور كيفية معينة لهذه الصفات، والتمثيل هو كذلك بمعنى أن تشبه هذه الصفة بمخلوقات الله عز وجل، وهذا سيأتي أيضا من كلام الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله. ثم قال هنا: لماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ يعني لا تقل من غير تأويل ولا تعطيل، وإنما الصواب أن يقال من غير تحريف، هذا هو اللفظ الدقيق في هذه المسألة، أن يقال من غير تحريف ولا يقال من غير تأويل، لأسباب 4 ذكرها. السبب الأول، قال: لأن هذا الذي جاء في القرآن فلا نعدل عنه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما قال يؤولون الكلمة عن مواضعه، وإنما يحرفون، فهو لفظ القرآن. ثانيا، لأنه أقرب للعدل، فهم أهل تحريف وليسوا أهل تأويل، لأن لو قلنا أهل تأويل بمعنى أن لهم وجه وعذر في تأويلهم ذلك، ولكن في الحقيقة هم حرفوا اللفظ عن ظاهره. ثالثا، تنفير الناس منهم، لأن أهل التحريف لو وصفتهم بالتأويل فرحوا، قالوا نحن متأولون، لكن لو قلت أنتم محرفون فهذا لا شك أنه أبلغ في التنفير والتحذير منهم. قال رابعا، التأويل ليس كله مذموما، فما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وقد يكون تأويل سائر يكون تأويل صحيح فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود، أما التحريف فكله مذموم. ثم ذكر أيضا لماذا نفى التمثيل ولم ينفي التشبيه، يعني لا يقال أيضا ومن غير تكييف ولا تشبيه، وإنما يقال من غير تكييف ولا تمثيل ولا تمثيل، وهذا هو اللفظ الدقيق. فلماذا لا يقال تشبيه؟ قال لأن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقا بخلاف التشبيه، فقال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشبهه، قال ليس كمثله، فهذا هو لفظ القرآن. الثاني لأن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، فكل موجودين لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص به بما يختص به، فقد يكون التشبيه في شيء ما لكن التمثيل لا يكون كذلك. قال الثالث الناس اختلفوا في مسمى التشبيه، فجعل بعضهم إثبات الصفات تشبيها، يعني يقولون إذا أثبتت الصفات فأنت شبهت فأنت شبهت، فجعلوا يعني إثبات الصفات تشبيها، فلذلك يطلقون على أهل السنة أهل البدع يطلقون على أهل السنة ماذا؟ المشبهة، يقولون لهم المشبهة، فلذلك لا نقول من غير تشبيه وإنما نقول من غير تمثيل. طيب نكتفي بهذا ونكمل بقية تلك المباحث في درس قادم، إلى هنا والله تعالى.